بسم الله الرحمن الرحيم سورة التين مكية أو مدنية مكية على الصحيح أنها مكية قوله والتين والزيتون ما هو التين هذا والزيتون أي نعم أما أنها مسجد ما هو صحيح هذا القول وطور سينين قوله وطور سينين جبل الذي كلم الله منه موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين مكة لماذا سمي أمينا؟ نعم حرم القتال فيه لما جعل فيه من الأمن ولماذا أقسم الله عز وجل بهذه الأشياء الأربع والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لماذا ها نعم فقوله والزيتون التين والزيتون طيب ها نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل وأين المقسم عليه تقدم أن قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذا قسم فأين المقسم عليه قلنا هو قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي أحسن هيئة وخلقة صح عن النخعي ومجاهد وقتادة فهو أحسن خلق الله ظاهرا وباطنا جمال هيئة وبديع تركيب الرأس بما فيه والصدر بما جمعه والبطن بما حواه والفرج وما طواه واليدان وما بطشتا والرجلان وما احتملتا وهو أحسن خلق الله فطرة وقصدا فطره على الإسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ووهب له عقلا وفهما وإدراكا ونطقا وسمعا وبصرا وتدبيرا وإرادة وغير ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن هيئة وخلقة وقيل في أحسن تقويم أي شابا قويا روي عن ابن عباس وصح عن عكرمة وإذا كان بهذا المعنى فهو خاص فهو يعني في ذكر الإنسان في وقت خاص وهو وقت الشباب ومعلوم أن كثيرا من الإنس لا يبلغ وقت الشباب ربما يموت قبل ذلك وقيل لأنه ليس شيء من الحيوان إلا وهو منكب على وجهه غير الإنسان صح عن ابن عباس، معناها أن الحيوانات وهذه الدواب عموما كلها تمشي ورأسها يكون منكب إلى الأرض، بخلاف الإنسان رأسه مرفوع. والصواب الأول لشموله غيره، وهو اختيار ابن جرير، يعني هي عام على ما تقدم. الصواب الأول أي أحسن هيئة وخلقة، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وهي كقوله سبحانه الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والإنسان المراد به آدم وذريته، وقيل الكافر، ذكرهما القرطبي، والصواب الأول كما لا يخفى. الآية عامة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فليس المذكور هنا الآن الكافر فقط، وإنما جنس الإنسان. ومع هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي يجب شكرها والقيام بحقها، فأكثر الناس منحرفون عن المنعم سبحانه، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم أسافل الأمور وسفاسف الأخلاق، فكانت النتيجة ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار وبئس المصير، بعد حسن خلقته، لأنه لم يطع ربه وينقد لشرعه ويتبع رسله، فإلى النار رد جزاء وفاقا. صح عن مجاهد والحسن وابن زيد. ولأن النار في الأرض السافلة، كما في حديث البراء، فقالوا معناه ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددنا هذا الإنسان الذي خلقناه في أحسن تقويم، رددناه إلى أسفل سافلين بسبب كفره وعناده وعصيانه وطغيانه. هذا المعنى الأول. وقيل أي إلى أرذل العمر، وهو الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة. صح عن ابن عباس وعكرمة والنخعي وقتادة، وهو اختيار ابن جرير وظاهر كلام ابن العربي، فهي كقوله سبحانه ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وقوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهكذا في ذكر أطوار الإنسان في سورة الحج، إلى أن قال ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذا المعنى يرده ما بعده من الاستثناء، إلا أن يكون منقطعا مفرغا. فالآن قول ثم رددناه أسفل سافلين، قيل أسفل سافلين أي إلى النار، وقيل أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر. والاستثناء الذي يأتي بعده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن كان المعنى إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا الاستثناء ظاهر، وإن كان أنه يرد إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس بظاهر، لأننا وجدنا من المسلمين من رد إلى أرذل العمر، من رد إلى أرذل العمر، فإذا يكون الاستثناء غير متصل وإنما منقطع. فإذا هذه فإذا كان الاستثناء متصلا فيكون ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا كان الاستثناء منقطع يجوز أن يكون المعنى إلى أرذل العمر. وقيل أي رددناه إلى الضلالة والخسارة كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعلى كل فحصول الهرم بعد الشبة أو الضعف بعد القوة دل عليه القرآن، لكنه ليس واقعا لكل أحد، وإن وقع فليس خاصا بالكافر دون المؤمن، فتأمل. وهذا هو الحق، فهل هذا كائن لكل إنسان أنه يرد إلى أرض العمر؟ الجواب لا. طيب، وهل هذا مصير كل كافر أنه يرد إلى أرض العمر؟ الجواب لا، لأننا نعلم من الكفار من مات قبل ذلك، فإذا ليس الآية تعني هذا. والقول بأنه مردود إلى الضلالة والخسارة فهي السبب الموصل إلى النار، فلا تنافي بينه وبين القول بأنه مردود إلى النار، والله أعلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الأول وانتصر له كما في مجموع الفتاوى، يعني أن المعنى رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، ليس المعنى إلى أرض العمر، لما علمتم من الأشياء التي تضعف هذا المعنى، تضعف هذا المعنى. والقول بأنه مردود إلى الضلالة والخسارة فهي السبب في الوصول إلى إيش؟ إلى النار، فلا تنافي بين المعنى الثالث والأول، وشيخ الإسلام تيمية يختار المعنى الأول. ومع تتمة الكلام على الآيات إن شاء الله يتضح المعنى. كم نوعا أخذنا فيما يتعلق بالسجود؟ نعم، أخذنا 4 أنواع. طيب، النوع الأول سبحان ربي الأعلى، أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. وما معنى سبحان؟ سبحان ربي ما معناه؟ أنزه ربي عن كل نقص وعيب. طيب، النوع الثاني فتبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، هذا أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه. ما معنى سجدت؟ ما معنى سجدت؟ ما معنى سجد وجهي للذي خلق؟ ذل وخضع. قوله وصوره، قوله وصوره الظاهر ما تريدون ان نسالها، ندخل على طول في الدرس. كيف ما لكم ما تجيبون؟ وبعضهم اذا اراد يجيب ينظر ثم يجيب. ها، صوره بمعنى خلقه؟ قال خلقه وصوره. كيف معنى صوره معنى خلقه؟ صوره، جعل له الاعضاء والشكل، هذا التصوير. وشق سمعه وبصره. الله المستعان. ها، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الرفع من الركوع. وتقول في أثناء رفعك إذا كنت إماما أو منفردا: سمع الله لمن حمده. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا خاص بالإمام المنفرد، أما المأموم فعلى الصحيح أنه لا يأتي بهذه الكلمة. المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، إنما هذا خاص بالإمام أو المنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهنا بين فرض المأموم وما يقول، وأنهم إذا سمعوا قول الإمام سمع الله لمن حمده أنهم يقولون ربنا ولك الحمد. ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما علمهم ماذا يقولون غير سمع الله لمن حمده، لأنهم يعرفون أنه يقال سمع الله لمن حمده. هذا إنما تخمين، وظاهر اللفظ يرده. وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا؟ فهو يقول، فإذا كان الأمر كذلك فأيضا قول ربنا ولك الحمد معلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله وهم يعرفون ذلك، فما مناسبة أن يقول قولوا ربنا ولك الحمد؟ لكن لما قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وأتى بالفاء هنا التي تدل على الترتيب بلا مهلة، على الترتيب بلا مهلة. فإن قيل وهل معنى هذا إذا قال إمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني أن الإمام ما يقول ربنا ولك الحمد؟ فيقال هذا لا يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فإذا هو تعليم من لما يخص المأموم من الإجابة على قول الإمام سمع الله لمن حمده. وهذا ورد في أكثر من حديث، ولم يأتي في حديث صحيح أنه قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأن ظاهر لفظ فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني أن قولكم عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده هو ربنا ولك الحمد. ولما كان معلوما عندهم ما يقوله المصلي عند الرفع سمع الله لمن حمده، وما يقوله إذا تم اعتداله ربنا ولك الحمد، بين لهم ماذا يقولون في حال كونهم مأمومين. هذا بيان لحال ما يقول لما يقولونه وهم مأمومون، ماذا يقولون؟ فهم يعرفون أن الشخص إذا رفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، وإذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. وهذا مصير منهم إلى أنهم يفعلون هذا وهم مأمومون، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قالوا أيضا هم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق فيما إذا كان أحدهم إماما أو منفردا أو مأموما، بأنه في حال كونه مأموما يكتفي بقول ربنا ولك الحمد ولا يأتي بقوله سمع الله لمن حمده. وهذا الذكر يقال عند الرفع، وما يفعله كثير من الأئمة أنهم يقولونه وقد صاروا قائمين، هذا خطأ، هذا خطأ. وإنما عندما يبدأ في الرفع يقول سمع الله لمن حمده، بحيث ما ينتهي يصل إلى القيام إلا وقد أنهاها أو بقي منها شيء يسير. والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يرفع رأسه، حين يرفع رأسه سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو قائم. إذن فرق بين قول سمع الله لمن حمده وبين قول ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فإذا قول سمع الله لمن حمده إنما تقال حين الرفع في وقت الانتقال لا بعد الانتقال، لا بعد الانتقال. وهكذا أيضا على هذا فقس في التكبيرات، تكبيرات الانتقال، فإذا أردت أن تسجد تبدأ بالتكبير ثم تسجد، وإذا أردت الرفع كذلك، وفي سائر هذه الأعمال. ولهذا لا ينبغي للمأموم أن يكون عجلا، فبعضهم ما أن يسمع الإمام يقول سمع الله إلا وقد قام، هذا خطأ. ما أن يسمع الإمام يقول الله إلا وكأنه يسابقه، وهذا أمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. فالأمر ما هو بالسهل، ولذلك يجب على المأموم ألا تكون حركته، ألا يكون انتقاله إلا بعد تأكده من انتقال الإمام، من انتقال الإمام. ولماذا يعجل؟ متى سيخرج من الصلاة؟ ما سيخرج إلا مع الإمام، أليس كذلك؟ فلماذا العجلة؟ لماذا العجلة؟ قال بعضهم: ومعنى الحديث يعني أن يجعل صورته صورة حمار، هذا شيء معنوي وليس حسيا، وإن كان ذكر الحافظ ابن حجر عن بعضهم أن هذا وقع حسيا لبعض الناس، تحول صار رأسه رأس حمار بسبب مسابقته للإمام، وأنه كان يعني عالما وكان يحدث من وراء حجاب، كان يحدث من وراء حجاب بسبب هذا. ومنهم من قال أن هذا إنما هو معنوي لا حسي، فذكر الحمار لما هو معروف من الغباوة والبلادة، وقالوا لبعد يعني رأسه من قلبه فهو يدل على البلادة، قالوا هذا معناه، لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد خروج الإمام، يعني لو سابق الإمام سابق هل سيخرج قبل الإمام؟ ما سيخرج إلا بعد الإمام. نعم. فإذا هذا الذكر يقال متى؟ متى يقال؟ نعم، عندكم متى يقال؟ ها؟ حين الرفع من الركوع، حين الرفع من الركوع. وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده، نحن نسمع كثيرا من يقول سمع الله لمن حمده، صوابها لمن حمده، ما هو حمده، لمن حمده. وبعضهم يقول سمع الله من حمده، يحذف اللام، وهذا خطأ، وإنما هذا هو اللفظ سمع الله لمن حمده. قوله سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده، هذا معناه، فالتسميع بمعنى الإجابة، إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء، هذا معنى أجاب الله من حمده، أجاب الله دعاء من حمده. وقول سمع الله لمن حمده يعتبر واجبا، يعتبر واجبا، فإذا نسي الإمام فقال الله أكبر ولم يقل سمع الله لمن حمده، ثم تذكر فقال بعد أو بعد أن ذكر قالها، فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. ها؟ يقول سمع الله لمن حمده، غلط، هذا خطأ، وإنما سمع الله بضم لفظ الجلالة، سمع الله لمن حمده. نعم نعم. متى ايش يكون التكبير؟ لما يبدأ يرفع رأسه يكبر، لما يبدأ يرفع رأسه يكبر، كما يقول حين يرفع رأسه من الركوع، كذلك حين يرفع رأسه من السجود. نعم.